يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الحاضرين في هذا الجامع، ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات المتابعين عبر البريسكوب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، شاهدة لنا يوم نلقاه، وأن تكون سببا في الانتقال من دائرة العلم إلى دائرة العمل، فإنما يراد من العلم العمل به، خصوصا وأنتم ترون أيها الإخوة والأخوات أن هذه الأبواب التي في هذا الكتاب المبارك الأدب المفرد أبواب كما يقال حيوية عملية تمر بنا في حياتنا، بعضها بشكل يومي وبعضها بشكل أقل من ذلك. ولهذا من طلب العلم للعمل وكان صادقا في ذلك أعين وبورك له في علمه، أما من كان يطلبه لذات الطلب ولأجل الاستكثار من المعلومات فليراجع نيته. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب عقوق الوالدين. نعم. الحديث 15.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب عقوق الوالدين. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريجري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا ثم قال ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة رضي الله عنه اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال.
نعم. هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله بعض الأحاديث الدالة على عقوق أو على تحريم عقوق الوالدين. وأصل مادة العق كما تقدم معنا في درس سابق تدور على القطع، تدور على القطع، ومنه سميت العقيقة عقيقة أيضا لأنها تقطع وتجزأ أجزاء. وهكذا المقصود به في هذا الموضع وهو عقوق الوالدين والعياذ بالله المقصود به قطع برهما وقطع صلتهما، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحديث الذي ابتدأ به المصنف رحمه الله هذا الباب أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود، فهو متفق عليه كما ترون. وهذا الحديث فيه فوائد، أولها حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم حيث قرر المعلومة بأسلوب يلفت نظر السامع حينما طرحه على صيغة سؤال، وكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقول أكبر الكبائر كذا وكذا وكذا ويكون الكلام صحيح ومستقيما، لكن هذا من حسن التعليم أن ينوع المعلم أسلوب تقرير المقالات، فأحيانا يعرضه بصيغة السؤال وأحيانا يعرضه برقم فيقول ثلاثة سبعة إلى آخره، وأحيانا يبتدئ بها مقررا، وأحيانا يغتنم موقفا حصل كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة لما قربت إليه شاة نهس منها نهسة وكانت تعجبه الذراع ثم قال أنا سيد الخلق يوم القيامة، فكل الذين حضروا ذلك المشهد بعده كلما يعني لو حضروا على مأدبة وفيها ذبيحة ثم أحد نهس من تلك الذراع مباشرة سيقفز ذهنه إلى ذلك الموقف الذي قرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحقيقة العظيمة، وهي ذلك ما يقع في ذلك الموقف المهيب من شفاعته صلى الله عليه وسلم، وما يقع للناس من أهوال إلى آخره. إذن على المعلم أن يغتنم أو أن ينوع في أسلوب تقرير المعلومة ولا يجمد على أسلوب واحد. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وهذه الجملة رددها صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وهذا أسلوب آخر أيضا. كيف أسلوب آخر؟ عندنا أسلوب الاستفهام، وعندنا تكرير السؤال أيضا، وفي كل مرة يقول لهم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يقولون: بلى. ثم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ بلى. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ بلى. إذن الموضوع عظيم ومهم جدا. ومن الأشياء التي يقع فيها بعض الطلبة الذين يحفظون في السنة أنه إذا أراد أن يسمع هذا الحديث على الشيخ إيش يقول؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا ويمشي. وهذا في نظري خطأ، ليس حراما لكن أقول خطأ. إذا ما الصواب؟ أن تقوله كما قاله صلى الله عليه وسلم، فتردد هذه الجملة ثلاثا، فهي أوقع في النفس. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. والإشراك بالله عز وجل أنواع، أكبر وأصغر كما هو معلوم، وليس هذا مقصود، يعني توضيح هذا ليس مقصودا لنا، ولكن المقصود به هو فيما يتعلق بالشرك الأكبر هو صرف أي نوع من أنواع العبادة أو ما يختص بالله جل وعلا لغير الله عز وجل، فهذا هو الشرك الأكبر. وما دونه مما لا يقع بهذا الوصف فهو داخل في معنى الشرك الأصغر، وفي معنى الشرك الأصغر أيضا تفاصيل، وهو من المواضع الدقيقة في أبواب العقائد. ثم قال: وعقوق الوالدين. وهذا هو الشاهد الذي لأجله ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث. فعقوق الوالدين ليس كبيرة من الكبائر فحسب، بل هو من أكبر الكبائر والعياذ بالله. وهذا دليل على أن الكبائر أيضا ليست على درجة واحدة. الحديث صريح في أنها إيش؟ تتفاوت في مراتبها. والمؤمن الذي يخاف الله عز وجل، صلى الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، لا ينظر فقط إلى كون الأمر ماذا كبيرة أو صغيرة، بل ينظر إلى كما قال بلال بن سعد رحمه الله أحد التابعين، قال: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ولكن لا شك أن المؤمن يخاف من الوقوع في الكبيرة أكثر من خوفه من الوقوع في الصغيرة، وذلك لأسباب. والبحث في الكبائر والصغائر يطول، لكن أشير هنا فقط إلى مسألتين أو ثلاث. الأولى أن الذنوب على الصحيح تنقسم إلى كبائر وصغائر. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إيش؟ نكفر عنكم سيئاتكم. فسمى الله الذنوب كبائر وسيئات، والسيئات المقصود بها هنا إيش؟ الصغائر. ومن الفروق بين الكبائر والصغائر أن الصغائر تكفرها الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، بينما الكبائر لا بد لها من توبة خاصة، لا بد لها من توبة خاصة. اللهم إلا ما كان في شأن الحج على القول الراجح فإنه يكفر كل شيء، إلا ما كان في حقوق العباد فإنه لا بد من استيفائها وأدائها. المسألة الثانية: الوقوع في الكبائر كما يقرره أهل العلم موجب للفسق مباشرة بمجرد وقوع الكبيرة، بينما الصغيرة إذا استمر عليها ولازمها أوجبت له الفسق، وهذا أحد الفروق بين الكبائر والصغائر. والعلماء مختلفون هل هي مضبوطة بالعد أم بالحد، اللي هي إيش؟ الكبائر. والصحيح أنها مضبوطة بالحد لا بالعد. إيش الفرق بين الحد والعد؟ الحد تضع لك ضابط وتدخل فيه إيش؟ ما دخل تحت هذا الضابط. أما العد فأن تقول الكبائر هي كذا وكذا 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 ثم تنتهي. والصحيح أنها مضبوطة بالحد. وفي هذا البيت المشهور الذي ذكر ابن عبد القوي في منظومته المشهورة في الآداب يقول: فما فيه حد في الدنا أو توعد فسم كبرى على نص أحمد. شوف، أي ذنب فيه حد في الدنيا مثل الزنا، مثل القذف، السرقة، هذا من الكبائر. أو توعد يعني عليه وعيد في الآخرة، مثلا ما أسفل من الكعبين ففي النار، من اقتطع قيدا من الأرض شبرا من الأرض قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة سبع راضين. ثم قال: وزاد حفيد المجد، يقصد ابن تيمية رحمه الله، أوجى وعيده بلعن بنفي لإيمان ولعن مبعد بنفي لإيمان، يعني أي ذنب يقال فيه عن فاعله لا يؤمن أحدكم إذا فعل كذا وكذا، أو فليس بمؤمن، هذا داخل في حد الكبائر، أو قال ولعن مبعد، يقصد كل ما صدر أي حديث يصدر باللعن فإنه داخل في حد الكبائر، داخل في حد ماذا؟ الكبائر. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، في حديث عبد الله بن عمرو في السنن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وأيما كان اللعن من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله عليه الصلاة والسلام فكله داخل في حد الكبائر. فإذا ضبط طالب العلم هذا الحد استراح وعرف ماذا؟ وعرف ضابط الكبيرة. وهذا على كل حال أيضا من المواضع التي يرد عليها الاجتهاد. قال وجلس وكان متكئا، يعني كان عليه الصلاة والسلام متكئا هكذا ثم جلس، يعني عدل جلسته. وقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، وفي الرواية الأخرى عند البخاري نفسه في الصحيح وشهادة الزور. والقول لو لم تذكر الشهادة داخل فيه ماذا؟ يدخل فيه شهادة الزور، يدخل فيه شهادة الزور. والزور أصله أصل المادة الزاي والواو والراء تدل على انحراف وميل، ومنه سمي الزائر زائرا لأنه يميل عن بيته إلى بيت غيره، واضح؟ فأصل الزور يجتمع فيه قول الباطل ويعظم قول الزور حينما يترتب عليه قطع للحقوق أو أكل للأموال بالباطل وغير ذلك من الأشياء التي تتقاطع مع حقوق الخلق والعياذ بالله. ولهذا عظمها عليه الصلاة والسلام فقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. قال فما زال يكررها حتى قلت، أبو بكر في الرواية الأخرى حتى قلنا، أي الحاضرون، ولا تعارض بين هذا ولا ذاك، فيكون أبو بكر رضي الله عنه تمنى ذلك، ويكون بقية الصحابة الكرام قالوا ذلك خشية إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم من كثرة ما بالغ وشدد في شأن ماذا؟ شهادة، في شأن شهادة الزور. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن العالم يجوز له أن يتكئ في مجلس الفتوى وفي مجلس التعليم، يجوز له أن يتكئ في مجلس الفتوى وفي مجلس التعليم، وما ذاك إلا أولا أن الأصل في العادات الحل، والأمر الثاني أن الإمام أو حتى السلطان إذا طال مجلسه فإنه قد يحتاج إلى ذلك. وفي هذا الحديث أيضا مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من عظم النصح لأمته صلوات الله وسلامه عليه. أما الحديث الثاني فهو حديث معاوية رضي الله عنه أنه كتب إلى المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه قال اكتب لي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والراد وهو كاتب المغيرة فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. وأنا أسأل الآن الإخوة الحضور، المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث تحت باب ماذا؟ طيب وين حقوق الوالدين؟ أين لفظة حقوق الوالدين في الحديث؟ تفضل عبد الله. ها؟ نعم، الحديث له تتمة ولكن المؤلف ساقه مختصرا هنا، والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده. الحديث في الروايات الأخرى في الصحيح من حديث هشيم وكذلك من حديث أبي عوانة كان ينهى، من حديث هشيم وأبي عوانة كلهم عن عبد الملك بن عمير عو الراد كاتب المغيرة به قالوا وفيه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع الوهات وعقوق الأمهات، وعن منع الوهات وعن عقوق الأمهات وعن وأد البنات، وهذا لفظ هشيم، وهذا هو الشاهد وهو قوله وعقوق الأمهات، هذا هو الشاهد من الحديث. والحديث في يعني فيه مسائل، منها يعني أولا النهي عن كثرة السؤال، والمقصود هنا بكثرة السؤال التي تكون على طريقة التكلف والتعنت، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ويقال واختلافهم على أنبيائهم، والمقصود بهذا السؤال كما قيل الذي فيه تعنت وتكلف. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: كنا نهينا عن المسألة، فكان يعجبنا الرجل العاقل يأتي من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يفرحون بالعلم رضي الله عنهم، لكنهم في وقت التشريع نهوا: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، والله غفور حليم. قال: وإضاعة المال، وهذا مما استفاضت به النصوص الشرعية، لأن المال أمانة عند العبد، والأمانة يجب حفظها ولا إضاعتها؟ يجب حفظها. وأنفقوا مما جعلكم إيش؟ مستخلفين فيه. فأنا وأنت استخلفنا الله عز وجل على هذا المال، استخلفنا الله سبحانه وتعالى على هذا المال، فلا بد أن نحفظه وأن نصرفه في مصارفه التي أذن الله عز وجل فيها. قال: وعن قيل وقال، والمقصود بذلك هو الخوض فيما لا فائدة منه، فضلا عن الخوض في القول الباطل. والله عز وجل يقول في شأن عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يجلسون ولا يخالطون مجالس اللغو ولا مجالس اللهو والباطل. والله عز وجل جعل من صفات أو من نعيم أهل الجنة أنهم لا يسمعون فيها إيش؟ لاغية، لا يسمعون فيها قولا باطلا ولا لاغية. ولهذا من النعيم المعجل أن يكون بيتك ومجلسك خاليا من اللغو والباطل، والعكس صحيح، فإذا كانت المجالس التي تغشاها فيها لغو وفيها كلام باطل فاعلم أنك قد فقدت شيئا من النعيم الذي يحبه الله جل وعلا. الجملة التي اختصرها المصنف رحمه الله في هذا السياق، وسيأتي بها المؤلف بالمناسبة، سيأتي بها مطولة في صفحة 297، عفوا، في الحديث رقم 297 وفي الحديث رقم 460، وفي نفس الكتاب في نفس الأدب المفرد. ولا أدري لماذا اختصر الحقيقة، يعني كان أولى الألفاظ بالحديث أن يؤتي به إما حديث هشيم أو حديث أبي عوانة والضاحي بن عبد الله اليشكري. على كل حال نحن ليس لنا إلا أن نعلق على ما أمامنا. وفي الحديث قال: وعن منع وهات، وعن منع وهات، فسره الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله: أن تمنع ما عندك ولا تصدق. هذا فيما يتعلق في المنع. وهات يقول: ولا تعطي وتمد يدك فتأخذ من الناس، يعني جيد إيش؟ شحاذة كما يقال، جيد شحاذ، يسأل ولحوح حتى فيما يريد. نعم، فإن طلب منه أن يعطي يتصدق يزكي وجدته بخيلا، نسأل الله العافية والسلامة. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم السنة وأخذها من أقرانهم. بعض الناس الله يعافينا وإياكم عنده دكتاتور في جوفه وهو لا يشعر، أو يعني متكبر وهو لا يشعر، يعني فيه كائن متكبر داخل صدره وهو لا يشعر. ومن علامات ذلك أنك تجده يأنف أن يستفيد من أقرانه، ويأنف أن يستفيد من هم أصغر منه. لا بد أن يكون المستفاد منهما رجل كبير أو فارق بينه وبينه كبير. وقد قال السلف رحمهم الله، وهذا يذكره العلماء في آداب طالب علم الحديث: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عن من دونه وعن من هو مثله وعن من هو أكبر منه. ولهذا تجد في تراجم الحفاظ الكبار يقولون: روى عن فلان وهو أصغر منه، روى عن فلان وهو من تلاميذه. فالسلف لم يكونوا يأنفون أبدا من أخذ العلم عن من دونهم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد تقييد العلم بالكتابة: اكتب لي، وهذا ظاهر. وفيه أيضا هذا الحديث وغيره أصل اعتمد عليه المحدثون في أحد الأصول التي تثبت بها رواية السنة، وهي المكاتبة. ومن قرأ في الجرح والتعديل مثلا لابن أبي حاتم سيجد فيه بكثرة: كتب إلي فلان عبد الله بن أحمد عن أبيه إلى آخره، وكتب إلي فلان. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن أبي وفى قال: كتب إلي فلان بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير يعني ومستفيض. وفي هذا الحديث أيضا الحرص على علو السند. كيف؟ معاوية سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، والمغيرة سمع شيئا، لكن معاوية رضي الله عنه أراد أن يحصل على حديث فاته ولم يسمعه من رجل سمعه. وهذا الحرص على العلو مشهور، ذكر البخاري وذكر الخطيب البغدادي، البخاري في كتاب العلم في الصحيح والخطيب البغدادي في كتاب الكفاية ذكروا نماذج مشرقة من هذا عن الصحابة وعن من دونهم. ومما ذكره البخاري رحمه الله في كتاب العلم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل من المدينة إلى مصر ليطلب حديث ليتأكد هل عبد الله بن أنيس رضي الله عنه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فرحل صور يخم مدة شهرين تقريبا الرحلة رايح جاي، فلما طرق الباب على عبد الله بن أنيس قال بلغني أنك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يتكلم يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال نعم. قال جزاك الله خير، تفضل اقلط أبدا. فرجع إلى المدينة مرة أخرى. هذه المعلومة أنا وأنت نحصل عليها في ثواني، ومع ذلك تجد من طلبة العلم من يقصر في الطلب والتحصيل وكل الوسائل المتاحة، لكن كما قيل الحرمان لا حد له والتوفيق لا حد له، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموفقين. نعم.
باب لعن الله من لعن والديه. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال سئل علي رضي الله عنه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء لم يخص به الناس كافة؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفه.
لم يخص
به الناس إلا ما في قراب سيفه. ثم أخرج صحيفة إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والدي، لعن الله من آوى محدثا.
هذا الباب تأكيد على مسألة تحريم العقوق، فمع كونها من أكبر الكبائر إلا أن صاحبه والعياذ بالله ملعون بلعنة الله له، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، وأخرجه أيضا النسائي، وكذلك أيضا أخرجه أحمد، كلهم بنحوه من حديث أبي الطفيل عن علي، وفيه يعني بعض التفاوت في اللفظ في رواية مسلم. وأيضا أخرج البخاري بعضه لكن من طريق أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه في قصة الصحيفة. لكن الذي في البخاري أنه قال يا أمير المؤمنين هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا إلا ما في هذه الصحيفة. قال وما فيها؟ قال فكاك الأسير والعقل وأن لا يقتل مسلم بكافر. ثم قال رضي الله عنه أو فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه. هذا مفتوح إلى يوم القيامة لكن وفق الضوابط المعروفة. حديثنا هذا وحديث أبي جحيفة يشير إلى أن الشيعة في عهد علي رضي الله عنه بدأوا يطلقون دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم خص علي رضي الله عنه بشيء، وأنه اختصه أو أوصاله وكتم الصحابة هذه الوصية وهددوا من الكلام الفاضي المعروف. هذا علي إمام أهل البيت رقم واحد ينفي هذا ويقول ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس أبدا. ثم قال إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب. وعلي رضي الله عنه لا يختص بهذه الأحكام أو بهذه المعاني، فاللعن لمن غير من الأرض وعق والدي ليس مختصا بعلي رضي الله عنه، أقصد هذه المعلومة. فدعوى اختصاصه بالوصية وأنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كله مما افتراه الشيعة ومما يكذبهم به من علي نفسه رضي الله عنه وأرضاه. فأقصد إن سؤال أبي جحيفة وسؤال أبي الطفيل يدلك على ماذا؟ على أن قالة الاختصاص هذه المقولة بدأت تشيع في وقت وحياة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويرد على هؤلاء الروافض واللي تشيعون لعلي أن يقال إمامكم رقم واحد هذا الذي تعدونه أول واحد من أئمتكم هو يكذب هذه الدعوة، ويبين أنه لم يختصر النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت ولا علي رضي الله عنه بشيء دون الناس. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه قال فإذا فيها مكتوب. في هذه الرواية أعني ما المكتوب، وقع اختلاف في الروايات، يقول عنه الحافظ بن حجر: ورد في روايات أخرى غير هذه الأمور الأربعة. يقول الحافظ: والجمع بين هذه الأحاديث أن الصحيفة كانت واحدة، وكان جميع ذلك مكتوبا فيها، فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه، والله أعلم. إذن إذا مر بك في الروايات الأخرى اختلاف في هذه الأربع أو في الخمس أو ما في هذه الصحيفة، فليس هذا اضطرابا. طبعا بعد تحرير ضبط الطرق، فإذا حفظت وضبطت وتأكدنا أن الرواة لها ثقات أثبات، حينئذ يكون الجمع بأن بعضهم روى شيئا وترك شيئا. هذا هو الجمع الذي ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، صلى الله عليه وسلم، لأن الذبح من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله، وهي من العبادات الكبرى التي كانت يعني تصرف في الجاهلية لغير الله عز وجل. ولهذا تجد في سورة الحج وفي سورة الأنعام تأكيد على اختصاص هذا الأمر بالله جل وعلا. قال: لعن الله من سرق منار الأرض، وفي رواية أخرى وهي التي عند الإمام مسلم في الصحيح: من غير منار الأرض. فسرق هنا في هذه الرواية تفسر معنى غير، والمقصود به هنا يعني منار الأرض هو الأعلام والحدود التي بين الأراضي المملوكة، بحيث يغير رسوم الأرض، فبدلا من أن يكون حده هنا يقدمه كذا متر، فهذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ملعون بلعنة الله تعالى له. الشاهد: لعن الله من لعن والديه، والعياذ بالله. لكن هنا السؤال، أو هنا مسألتان: ما المقصود بلعن الوالدين؟ وما الوالدان المقصودان بهذا الحديث؟ أما لعن الوالدين فالمقصود سبهما وشتمهما، ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الحديث رقم 27 وهو حديث الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله، نعم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. الصحابة استغربوا، قالوا: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: إيش؟ يسب أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. إذن السب داخل في معنى اللعن، ولهذا يحذر المسلم أن يتسبب في شتم من والدي غيره، حتى لا يعود الشتم هذا على من؟ على والديه. وليس المعنى فقط أن تقول لعن الله والدك مثلا، أو لعن الله أمك والعياذ بالله، هذا أبلغ وأظهر. وأيضا من الأمور التي ينبه عليه في قضية اللعن، إن بعض الناس يظن أن لعن الآدميين هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، كلا، هذا منا معشر بني آدم سب وشتم فقط. أما اللعن الذي هو الطرد وإبعاد من رحمة الله هو الذي يصدر من الله عز وجل، أما لعن البشر فهو مجرد سب وشتم فقط، وهو محرم إلا بحقه. وفي البخاري: لعن المؤمن كقتله. ثم قال، نعم، المسألة الثانية: من هم الوالدان؟ يشمل كل والد وإن علا، وكل أم وكل أب، يعني من جهة الذكور ومن جهة ماذا؟ الإناث. فلو لعن أباه أو أبا أبيه أو الجد الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، وقال لعن الله آباءك وأجدادك والعياذ بالله، دخل في هذا الوعيد، نسأل الله العافية والسلامة. والأخير: لعن الله من آوى محدثا، وبعض الشراح ضبطها بلفظ من آوى محدثا كما ذكر ذلك الخطابي رحمه الله. فما الفرق بينهما؟ الفرق أن المحدث هو فاعل الحدث، فيدخل فيه إيواء كل من استحق عقوبة شرعية، نعم، ليمنع السلطان من تنفيذها. واحد سارق، واحد زاني، واحد قاذف، جاء واحد إيش وقال: تعال أنا أزبنك، كما يقولون في اللهجة العامية، يعني أنا أحميك وأكون ظهر لك وأمنعك من أن تنفذ عليك الحدود، هذا ملعون والعياذ بالله. متى؟ إذا كان إيش مستحقا، ثبت عليه الحكم الشرعي. أما أبواب الظلم، يعني إذا كان الحاكم ظالم وطاغية وجبار ويريد أن يبطش بالناس بحق وبغير حق، فهذا باب آخر. إنما يتحدث عن ماذا؟ عن من استحق العقوبة الشرعية فآواه مؤون ليمنع تنفيذ حكم الله فيه. الضبط الثاني: من آوى محدثا، يعني بذلك الحدث وهو البدعة في الدين، وأشد ما يكون إذا كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي أيضا الآخر: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لماذا شدت في المدينة؟ لأنها بلد السنة، فإذا أظهرت فيها البدعة أو حميت فيها ظهور المبتدعة كان هذا غاية المصادمة والمناكفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يحذر الإنسان أن يكون مؤويا للمحدثين في دين الله عز وجل المبتدعة، ولا أن يكون أيضا حاميا ومدافعا عن البدعة، ولا أيضا أن يكون سببا في ماذا؟ في منع إقامة حدود الله عز وجل على من ثبت استحقاقهم لها بشريعة الله جل وعلا. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم كتابة العلم كما سبق، فإن علي رضي الله عنه قال ما في هذه الصحيفة، وهذا سبق قبل قليل. وفيه كذلك أيضا من الفوائد جواز سؤال الإمام والسلطان الأعظم عما فيه بعض الأشياء الخاصة. وفيه أيضا أن الرعية إذا أشكل عليهم شيء فيما يتعلق بالسلطان نفسه أيضا فيراجعونه ويسألونه ويقول الناس يقولون كذا ويقولون كذا، فما هو الواقع؟ وبالله التوفيق، نقف عند هذا المقدار، وإن شاء الله بعد 5 دقائق نعود نحن وإياكم إلى مجلس آخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.